السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نواصل إن شاء الله عز وجل درسنا في شرح الأصول الثلاثة. وهذا الكتاب الأصول الثلاثة كتاب عظيم. هذا الكتاب أيها الإخوة حوى ما يجب على المسلم أن يتعلمه من توحيد رب العالمين، وبالعلم به العلم الشرعي المقترن بالعمل. وهذا التوحيد أيها الإخوة الذي ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب، من عمل به تحققت له سعادة الدنيا والآخرة والنجاة عند فتنة القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر وفتنته. إذ مدار هذا الكتاب يا إخوة على الأسئلة الثلاثة العظيمة التي يسألها المرء في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه الأسئلة التي هي مدار هذا الكتاب، ولن يوفق إلى الحق فيها والجواب النافع إلا من اعتقدها اعتقادا جازما وكان من أهلها، حيث ثبت أيها الإخوة أن العبد منا يفتن في قبره، يفتن في قبره فتنة عظيمة، يفتن في تلكم الحفرة الضيقة التي يدخلها الإنسان وحيدا ولا يكون معه فيها إلا العمل الذي كان قد قدمه. فإن الميت أيها الإخوة يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث. يرجع أهله وماله ويبقى عمله في تلك الحفرة الضيقة التي علم الصالحون شأنها فقطع أمرها قلوبهم. كان الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويبشره بالجنة، ومع ذلك فإن ذلكم الصالح كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته رضي الله عنه وأرضاه، فيقال له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فيقول رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه في تلكم الحفرة وذلكم المكان وفي ذلكم الحال. يفتن العبد منا في قبره بهذه الأسئلة. فقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن، وذكر حديثه إلى أن قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. وهنا يا إخوة جاء في الحديث أن الميت يسمع خفق نعال أصحابه، وجاء في حديث آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع النعال عند المشي بين القبور. وجمع المحققون بين هذا وهذا بأن النهي إنما هو وارد لمن مشى بين القبور فكان يمشي بين القبور، وأما هذا الحديث فمحمول على المشي في الطرقات المعدة بين القبور، فمن مشى في الطرقات المعدة بين القبور لا يلزمه أن يخلع حذاءه ونعله. أما إذا دخل بين القبور ومشى بين القبور فإنه منهي عن لبس نعله. يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. هذا العبد المؤمن الذي قرأ كتاب الله وصدق وآمن واعتقد هذا الاعتقاد العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر، وفي رواية: وإن العبد الفاجر، إلى قوله: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيجلس فزعا مشغوفا، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاهن هاهن لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاهن هاهن لا أدري. فيقولان له: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه، مع أنه كان يعرفه في الدنيا، فلا يهتدي لاسمه فيقال: محمد. فيقول: هاهن هاهن لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك. فيقال: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، إلى آخر قوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة العظيم رواه أبو داود والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأقرهما الألباني، وصححه الإمام ابن القيم ونقل تصحيحه عن جمع من الحفاظ. لذا أيها الإخوة، كان متعينا على كل مسلم
ان يحرص على ما في هذا الحديث وان يفهم معانيه وان يعمل بما جاء فيه. هذا الكتاب ايها الاخوة فيه اهم امور التوحيد، ولا شك ايها الاخوة ان التوحيد اهم ما ينبغي ان يهتم به المسلم وان يعتني المسلم بتحقيقه. اغلى ما عند المسلم دينه، واغلى دين المسلم توحيد رب العالمين. لا شك ان التوحيد اهم ما ينبغي ان تعتني بتحقيقه ايها المبارك، واول ما ينبغي ان يدعى اليه هو توحيد رب العالمين. كيف لا، وهو اصل رسالة الرسل، وهو الامر الذي اتفقت عليه شرائع الانبياء من غير اختلاف بينها، ودعا اليه الانبياء جميعا. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من رسول ايها الاخوة ولا نبي بعثه الله عز وجل الا ودعوته لقومه ان يعبدوا الله، ان يوحدوا الله، وان يجتنبوا الطاغوت. فمهمة الانبياء، وهي اشرف المهمات، امر العباد بتوحيد رب العالمين والتحذير من الشرك. فالتوحيد ايها الاخوة هو قضية المؤمن الكبرى، والقاعدة الاساس عند الموفق، وهو روح الاسلام. ولذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها يدعو الى توحيد رب العالمين، الى ان مات صلى الله عليه وسلم، وورثه من بعده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوحيد الله وافراد الله بالعبادة هو الامر الذي خلق من اجله الجن والانس، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد فسر علماء الامة قول الله عز وجل الا ليعبدون اي الا ليوحدون، فيعبد الله عز وجل موحدين. ولذا ايها المبارك يجب على المسلم ان يقيم حياته كلها على التوحيد، ان تكون حياته كلها مبنية على توحيد رب العالمين، ان يقيم صلاته على التوحيد، وان يقيم نسكه على التوحيد، وان يكون محياه على التوحيد، وان يكون مماته على التوحيد. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. التوحيد ايها الاخوة هو عماد الدين، واول الدين واخره، وظاهر الدين وباطنه. قامت عليه الادلة، ونادت عليه الشواهد، واوضحته الايات، واسست عليه الملة، وانقسم الناس بسببه الى شقي وسعيد. وهو الامر الذي يجب ان يرسخ في القلوب قبل الدخول في الاوامر والنواهي. ولذا يا اخوة، لعظم منزلة التوحيد كان الذي يضاده اعظم الذنوب. فاعظم الذنوب على الاطلاق الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك هو الذنب الاوحد الذي لا يغفر الله عز وجل لصاحبه ان مات عليه، كما قال الله عز وجل: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كان ضد التوحيد ايها الاخوة الظلم الاعظم، وذلك لعظيم منزلة التوحيد، كما قال الله عز وجل على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوة للتوحيد ومحاربة الشرك، فلا انصرف عن ذلك وهو في مكة بين الكفار والمشركين. ما ترك الدعوة الى التوحيد وهو في حال الضعف واهل الشرك في حال القوة. ما اخر التوحيد لمصلحة ولا اخر التوحيد لامر من الامور، بل كان يدعو الى التوحيد. ولم يقل صلى الله عليه وسلم ان الدعوة للتوحيد تفرق الناس، لم يقل صلى الله عليه وسلم انني ساقبل من اهل مكة ما يعدون به من ملك ونحوه، ثم بحسن اخلاقي ينتشر التوحيد. ابى كل شيء الا ان يدعو لتوحيد رب العالمين، وما توانى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ابدا، ولا كسل عن ذلك ابدا صلى الله عليه وسلم، ولا انصرف عنه ايضا وهو في مسالك الهجرة، وهو في طريقه الى المدينة، وهو خارج مطاردا يطرده العدو حثيثا، ومع ذلك ما غفل عن الدعوة الى التوحيد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى التوحيد في طريقه الى مدينة الهجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على التوحيد، ما ترك الدعوة الى التوحيد، وامره ظاهر في المدينة بين انصاره واعوانه، ولا اغلق باب التوحيد بعد فتح مكة، ولم يقل ان المؤمنين قد وحدوا فلا داعي للدعوة الى التوحيد، بل كان صلى الله عليه وسلم يدعو الى التوحيد. بقي صلى الله عليه وسلم معليا لراية التوحيد. ولذا فان الواجب على كل داعية، بل الواجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر، ان يتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلا دعوة نافعة من كل وجه الا اذا كانت كذلك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. هذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سبيل الدعوة الصحيحة الراشدة الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ينبغي لطالب العلم، بل ينبغي للمسلم ايها الاخوة، ان يعرف للتوحيد مقامه، كما عرف له النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. ينبغي على المسلم ان ينزل التوحيد مكانته العلية التي جعلها له رب العالمين سبحانه وتعالى، وان يدعو الى الاهتمام بالتوحيد، وان يحبب امة محمد صلى الله عليه وسلم في التوحيد، وان يرغبهم في التوحيد، وان يحثهم على دراسة التوحيد، حتى تكون الامة على طريقة راشدة، وتكون الامة على امر عظيم. ونحن ايها الاخوة في شرحنا لهذا الكتاب سنقف وقفات مع مسائل عظيمة من مسائل التوحيد، اوردها الشيخ رحمه الله عز وجل وجعلها دررا في هذا الكتاب. فنبدأ مستعينين بربنا متوكلين عليه بقراءة ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله.
نعم، قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ شيخ الإسلام رحمه الله كتابه بالبسملة، فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ونعم البداية، وفي ذلك اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه مبدوء بالبسملة بإجماع علماء الأمة. كذلك ابتدأ الشيخ رحمه الله كتابه مقتديا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه، إذ أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم كلها مبدوءة بالبسملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ كتبه بالبسملة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: هكذا كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ببسم الله الرحمن الرحيم، كما جاء في صحيح البخاري في كتاب التفسير، حيث جاء فيه قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب بدأه النبي صلى الله عليه وسلم ببسم الله الرحمن الرحيم. بل ذكر الحافظ ابن حجر يا إخوة أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم جمعت، فوجدت كلها مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم. وهنا أيها الإخوة فائدة، وهي أن المقروء يسن أن يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. المقروء من الكتب ونحوها السنة أن يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. أما المسموع من الخطب والمحاضرات والدروس فالسنة أن تبدأ بالحمدلة، فإن خطب النبي صلى الله عليه وسلم جمعت فكانت كلها مبدوءة بالحمدلة. ولذلك إذا كان الإنسان يكتب فالسنة أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. أما إذا كان يتكلم ليسمع ويسمع كلامه فالسنة في حقه أن يبدأ بالحمد لله رب العالمين، يبدأ بالحمد له. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، المستقر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وشيخ الإسلام وهو المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، كما أن الشيخ رحمه الله بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم مستأنسا بالحديث الذي يروى في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع. هذا الحديث ضعيف ولا يصح إسناده، لكن أهل العلم يذكرونه من باب الاستئناس لا من باب الاستدلال، فلا يستدلون به ابتداء ولكن يستأنسون به بعد أن دلت الأدلة على أن السنة في الكتب أن يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. كما أن علماءنا ذكروا أنه يسن في الكتب أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأنها تقرأ، وقد قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمر أن يقرأ باسمه، فتكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أجل أن تقرأ، لأن هذه الكتب يعني تقرأ. فإن قال قائل: إن شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل بدأ بالبسملة ولم يذكر الحمدلة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم فلماذا صنع هذا؟ قلنا: هذا صنيع مسلوك عند علماء الإسلام، فإن كثيرا من علماء الإسلام يبدأون كتبهم بالبسملة ولا يعقبونها بالحمدلة، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله عز وجل ذلك، وكما فعل يعني الإمام مالك في الموطأ ذلك، وكما فعل الإمام عبد الرزاق ذلك في مصنفه، وغير ذلك من الكتب الكبار التي يبتدئها الأئمة ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يعقبونها بالحمدلة. وبهذا نعرف أيها الإخوة انه لا انكار على من بدأ كتابه بالبسملة ولم يعقب ذلك بالحمدلة، بل هذا صنيع مسلوك معروف عند ائمة الاسلام الكبار، بل انه يظهر والله اعلم ان هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه، فإن كتب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد فيها إلا البداءة بالبسملة ولم يوجد فيها الحمدلة بعد البسملة، فهذا يعني صنيع لا إشكال فيه. أما قول المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن نقول هذه الجملة مرارا، لكن هل تعقلنا معناها؟ هل عرفنا ما معنى قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، ام اننا نمرها على ألسنتنا كسائر احوالنا في الاذكار من غير ان نتبصر المعاني؟ وهذا في الحقيقة حال كثير منا اليوم، يذكرون الاذكار بل يقرؤون القرآن ولا يعرفون المعاني. بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يتدبر في كتاب الله ولا يتدبر في الأذكار، وإنما جعلوا القرآن يتلى بمناسبة الجنائز، فإذا مات الميت تليت الآيات ويسمع بدون أن يتدبر، وهذا سبب عظيم من أسباب تأخر هذه الأمة. وإذا أرادت الأمة العزة والعودة إلى المكانة العلية فعليها أن ترجع إلى تدبر كتاب ربها بفهم سلف الأمة، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قاله إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله. قول الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء كما تعلمون حرف جر، والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، ومتعلق الجار والمجرور هنا اختلف العلماء في تقديره، فمن اهل العلم من قدره فعلا مؤخرا مناسبا، يعني قدره فعلا وجعله متأخرا وجعل الفعل مناسبا لكل حال، فليس فعلا واحدا وانما يختلف باختلاف الفعل. فمثلا عندنا هنا بدأ المصنف الكتاب فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فماذا نقدر؟ نقدر قوله بسم الله الرحمن الرحيم اكتب الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم اكتب الكتاب. فاذا اراد الانسان ان يدخل المسجد فقال بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله، فان المقدر بسم الله ادخل المسجد، واذا خرج فقال بسم الله فان المقدر بسم الله اخرج من المسجد، وهكذا في كل حال. وهذا يعني احسن التقديرات. لماذا يقدر المحذوف فعلا؟ لان الاصل في الاعمال الافعال، وبسم الله تقال عند الشروع في العمل، والاصل في العلم الفعل، فهو اولى من الاسماء، اولى من ان نقدره اسما. ايضا يقدر مؤخرا. لماذا لا يقدر مقدما فنقول اكتب الكتاب بسم الله؟ قالوا لا، الاحسن ان يقدر مؤخرا فلا يكون متقدما. لماذا؟ قالوا لان التأخير يفيد فائدتين. الفائدة الاولى التبرك بالبداءة بسم الله، فيكون الامر مبدوءا ببسم الله. والفائدة الثانية افادة الحصر، لان العلماء يقولون تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، فاذا قدم الجار والمجرور افاد الحصر. وقدروه مناسبا ولم يقدروه فعلا واحدا دائما، لانه ادل على المراد واحسن في المعنى. ومن اهل العلم من قدر تقديرات اخرى، لكن هذا هو اولاها. بسم الله اسم الله اسم مفرد وهو مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف اليه. والعلماء يقولون قاعدة: الاسم المفرد اذا اضيف يعم، الاسم المفرد اذا اضيف يعم. فعندنا هنا اسم مفرد اضيف الى لفظ الجلالة فهو يعم جميع الاسماء، كأنك قلت بجميع اسماء الله ابدأ، بجميع اسماء الله اكتب، فهو يعم جميع الاسماء. الله اسم من اسماء الله الحسنى، وهو عند كثير من العلماء اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب. وان كان الراجح فيما يظهر لي والله اعلم ان اسم الله الاعظم ليس محصورا في اسم، بل هو موجود في اسماء الله يعني جميعها. وهذا الاسم لا يطلق الا على الله سبحانه وتعالى، فلا يسمى به الا الله، لم يسمى به قط الا الله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم كما يقول علماؤنا تتبعه الاسماء ولا يتبع الاسماء، تتبعه الاسماء. فيقال يعني الرحمن الرحيم السميع العليم من اسماء الله، ولا يقال الله من اسماء الرحمن، فالاسماء تتبعه ولا يتبع الاسماء. وهذا هو الذي ورد في القرآن، فانه دائما يبدأ باسم الله ثم تتبعه بقية الاسماء. والله هو المألوه، والمألوه هو المعبود المستحق لإفراده بالعبادة، كما قال الله عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله، ما معنى الله؟ لا إله إلا أنا فاعبدني، أيعبد الله موحدا لله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن، الرحمن اسم من اسماء الله، وهو مختص بالله عز وجل، لا يطلق في الاسلام الا على الله سبحانه وتعالى، ولا يسمى به احد. والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة العظيمة، الرحمن هو المتصف بالرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وسعت كل شيء وعمت كل حي. فرحمة الله عز وجل واسعة تسع كل شيء وتعم كل حي، فهذا معنى الرحمن المتصف بالرحمة الواسعة العظيمة. اما الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وانت هنا ستلحظ ملحظا عجيبا، جمع بين الرحمن والرحيم هنا، الرحمن وكلاهما متعلق بالرحمة، ولهذا سر عجيب في المعنى. والرحيم ايها الاخوة اسم لله عز وجل، ويطلق ايضا على غيره في الاسلام، كما قال الله عز وجل عن رسوله: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه رحيما، فهذا الوصف يطلق على الله عز وجل ويطلق على غيره. ومعنى الرحيم المتصف بالرحمة الواصلة. فالرحمن المتصف بالرحمة الواسعة والرحيم المتصف بالرحمة الواصلة. وهذا سر الجمع بين الرحمن والرحيم. فالله عز وجل رحيم الرحمن، وسعت رحمته كل شيء، ويوصل رحمته إلى من يشاء. وهذا المتعلق بالرحيم، الرحمة الواصلة، ورحمة الله يوصلها الله إلى من يشاء سبحانه وتعالى، كما قال الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يوصل رحمته إلى من يشاء. ولذلك قال العلماء الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلق من المؤمنين وغير المؤمنين، والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين الواصلة، والله يوصل رحمته لعباده المؤمنين. نعم.
قال رحمة الله عليه: اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل.
نعم، قال اعلم، والعلم هو ادراك الشيء على حقيقته ادراكا لا يتطرق اليه شك. ومراد الشيخ بتصدير الكلام لهذه الكلمة امران: الامر الاول ان تعلم ان ما في هذا الكتاب يجب اعتقاده اعتقادا جازما، ولا يجوز ان يتطرق اليه الشك. الامر الثاني ان يشعرك بان المذكور في الكتاب مهم جدا، فان العلماء لا يقدمون كلمة اعلم الا عند الامور العظيمة. فاذا وجدت في كلام اهل العلم اعلم فانتبه، فان المذكور من الامور العظيمة التي لا يستغنى عنها ولا يسع المسلم ان يجهلها. قال اعلم رحمك الله. انظر الى هذه الجملة وانظر الى وقعها في القلب. اعلم رحمك الله، دعاء للقارئ والسامع بالرحمة. وهذا الدعاء يا اخوة كما يقول العلماء يخاطب القلوب، وله اثر عجيب في القلوب. وهذا الدعاء مشعر بالشفقة والرحمة. اعلم ايها المؤمن وانا اكتب اليك اني اكتب هذا الكتاب رحمة بك وشفقة عليك. فلا يشعر بالتعالي ولا يشعر بالتعاظم، وانما يشعر بالرحمة والاحسان، وهذا له اثر عظيم في القلوب. وهذا الاسلوب اسلوب عظيم ينبغي ان يتنبه له طلاب العلم، وهو ان الداعية ينبغي ان يختار في اسلوبه ما يخاطب القلوب ويكسر الحاجز بينه وبين الناس، فيقدم العبارات اللطيفة الدالة على الرحمة. هذا الاسلوب ينبغي ان يستعمله الداعي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من اساليب الانبياء عليهم السلام. وسنتكلم عن هذا الاسلوب يوم غد ان شاء الله عز وجل.
قد وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله عز وجل اعلم رحمك الله، وقلنا ان قول الشيخ رحمه الله عز وجل رحمك الله خطاب مناسب للمقام، وهو يخاطب القلوب ويؤثر فيها. وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يتبعه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى قصده أن يوصل الحق إلى الخلق، فيتخذ من الأساليب ما يحقق ذلك بشرط أن يكون مشروعا، فيختار من الأساليب المشروعة ما يناسب المقام والمقال. والداعية إلى الله سبحانه وتعالى إنما يدعو الخلق رحمة بهم ونصحا لهم، ولذا فإن من المناسب أن يبين لهم ذلك، وهذا هو منهج أهل العلم، وقد أخذه العلماء من منهج الأنبياء عليهم السلام. قال تعالى عن نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فبين عليه السلام لقومه أن دعوته لهم إنما هي لخوفه عليهم من عذاب يوم عظيم، من عذاب يوم القيامة. وبدأ بقوله يا قومي، فخاطبهم بهذا الخطاب الذي يدل على أنه منهم، وهذا قريب إلى القلوب. وقال هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فأنا عندما أبلغكم إنما أنا ناصح، وأنا ناصح أمين. والآيات في هذا كثيرة جدا، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة جدا. ولا شك أن مخاطبة المدعو بما يثير عاطفته بالأساليب الشرعية والعبارات الشرعية أقرب إلى الاستجابة وأبعد عن النفرة. ولذلك بدأ إمامنا رحمه الله عز وجل كلامه بقوله اعلم رحمك الله. فما معنى قولنا رحمك الله؟ معنى رحمك الله أي أفاض عليك من رحمته. والدعاء بالرحمة للحي يقول العلماء إما أن يفرد وإما أن يقرن بالمغفرة. إما أن يقال رحمك الله، وإما أن يقال رحمك الله وغفر لك. فإن أفرد فله معنى، وإن قرن بالمغفرة فله معنى آخر. فإن أفرد وقيل رحمك الله فمعناه الاستغفار، أي غفر الله لك ذنوبك، هذا إذا أفرد. أما إذا قرن فقيل غفر الله لك ورحمك، فمعنى هذا غفر الله لك ما مضى من الذنوب وعصمك وحفظك فيما يأتي من أيامك. فالمغفرة غفر الله لك، أي غفر الله لك ما مضى من الذنوب وسترها. ورحمك أي حفظك فيما يأتي من أيامك وعصمك فيها من السوء. قال المصنف رحمه الله كما قرأ علينا الشيخ ياسين البارحة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا. والضمير هنا ضمير جمع، وأورده الشيخ لفائدة،
مع ان الكلام يصح لو قال انه يجب، لكن قال يجب علينا وبضمير الجمع من اجل ان يدل ان هذا الوجوب على جميع المكلفين، ذكرهم وانثاهم، حرهم وعبدهم، فكل مكلف يجب عليه ان يتعلم هذه المسائل. وهذه المسائل اول واولى ما يجب من العلم، وهي اولى ما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكل مسلم يشمل الذكر والانثى والحر والعبد. والمعلوم ان علماءنا يا اخوة يقولون ان طلب العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. وطلب العلم الذي هو فرض عين والمعلوم ان علماءنا يا اخوة يقولون ان طلب العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. وطلب العلم الذي هو فرض عين طلب ما يصح به الدين، طلب ما يصح به الدين. وفرض الكفاية طلب ما يكمل به الدين. فإن العلم نوعان: نوع يصحح به العبد دينه، وهذا فرض عين على كل مكلف، ونوع يكمل به العبد دينه، وهذا فرض كفاية. وأولى ما يصحح به الدين هذه المسائل التي يذكرها الشيخ. قال الشيخ: اعلم رحمك الله انه يجب، والواجب كما قال علماؤنا ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب. ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب. ومجال شرح هذه العبارة في اصول الفقه. نعم.
بالله، الحمد لله، والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل.
نعم، المسائل يا اخوة جمع مسألة، وهي منحوتة من السؤال، كأن هذه المسائل جواب عن سؤال، وهي والله جواب عن اعظم الاسئلة، فانها جواب عن الاسئلة التي سيسأل عنها العبد في قبره، كما تقدم معنا في حديث البراء رضي الله عنه. وهذه المسائل الاربع شملت الدين كله، ولذا هي قواعد حقيقة ان يهتم بها المسلم وان يحفظها وان يصغي لها. وكيف لا يصغي لها المؤمن ولا ينتبه لمعناها وهي في الدنيا انفع له من الطعام والشراب، وهي سبب نجاته عند لقاء الله سبحانه وتعالى. فحقيق بالمسلم المبارك أن يصغي لهذه المسائل. وإمامنا رحمه الله رحمة واسعة جعل هذه المسائل كالمقدمة للأصول الثلاثة، فذكرها بين يدي الأصول الثلاثة كالمقدمة والإجمال لما يأتي في الأصول الثلاثة. نعم.
قال رحمة الله عليه: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
نعم، قال الأولى أي المسألة الأولى العلم، فكأن قائلا قال له: ما العلم؟ ففسر العلم بأنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فهذا هو أعلى العلم وأعظم العلم وأول العلم، أن يعرف العبد ربه وأن يعرف نبيه وأن يعرف دينه بالأدلة. فإن قال لنا قائل: ما الدليل على هذا التفسير؟ قلنا: إن الشيخ رحمه الله أخذ ذلك من حديث البراء رضي الله عنه في السؤال في القبر، فإن هذا يدل على أن هذا هو أعظم ما ينبغي أن يتعلمه المسلم. ولا يكفي العلم المجرد أيها الإخوة، بل لا بد من العلم مع الاعتقاد والعمل. لا يكفي أن يعلم العبد الله وأن يعرف الله وأن يعرف النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وأن يعرف دين الإسلام بدون اعتقاد، بل لا بد من الاعتقاد ولا بد من العمل. فإن المنافقين عرفوا الله وعرفوا نبيه صلى الله عليه وسلم وعرفوا دين الإسلام وقالوه بألسنتهم، لكنهم لم يعتقدوه بقلوبهم فلم ينفعهم. وقد سمعنا في حديث البراء بن عازب أيها الإخوة أن الرجل الفاجر عند السؤال يقول: هاهن هاهن لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك فقلته. فهو كان يقول ولكن ليس عن اعتقاد، وإنما كان ذلك محاكاة للناس. ولذا قال المصنف رحمه الله: العلم وهو معرفة الله. معرفة الله يا إخوة تكون بالقلب، بأن يعلم المسلم بقلبه معتقدا اعتقادا جازما لا شك فيه أن الله عز وجل ربه، وهذه المعرفة تستلزم القبول بشرعه سبحانه وتعالى والإذعان والإنقياد والتسليم والتحكيم. فواجب على المسلم أن يعرف ربه، أن يعرف ربه بأفعاله، فيعرف أن ربه الذي خلقه ورزقه ورباه بنعمه وخلق جميع المخلوقات، وهذا ما يعرف عند علمائنا بتوحيد الربوبية الذي هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، ويعرف ربه عز وجل بألوهيته وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا بشر معظم ولا جن ولا صنم ولا غير ذلك، فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. يجب أن يعلم المسلم بهذا. يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وسيأتي هذا إن شاء الله. ويعرف ربه أيضا بأسمائه وصفاته، فيعرف أسماء الله ويعرف صفات الله التي ثبتت في الكتاب والسنة، يعرفها ويثبتها ويؤمن بها كما سيأتي إن شاء الله. وهذه المعرفة أيها الإخوة يجب أن تكون عن الأدلة، فلا ينفع فيها التقليد المحض بدون اعتقاد، ولا ينفع فيها اتباع كلام الناس بدون اعتقاد. ولذلك قال إمامنا رحمه الله: هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قوله رحمه الله بالأدلة يرجع إلى الثلاثة المعارف، إلى معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. فيجب أن تكون معرفتك لله بالأدلة لا بالتقليد المحض الذي لا ينتج اعتقادا. وهنا يا طلاب العلم، يا معاشر المؤمنين، مسألتان يجب فقههما حتى لا تزل القدم في هذا الباب. المسألة الأولى هي مسألة وجوب أن يتعلم المكلف هذه الأمور بالأدلة وعدم جواز التقليد فيها. وهذه المسألة يا إخوة عند علمائنا تعرف بمسألة الطريق، بمسألة الطريق. والمسألة الثانية مسألة حكم من قلد في هذه الأمور، هل يصح اعتقاده أو لا يصح؟ وهذه تعرف عند علمائنا بمسألة الغاية. فالاعتقاد له طريق، والاعتقاد هو الغاية. ومن شراح الأصول الثلاثة من قال إن قول الشيخ هنا بالأدلة وافق فيه المعتزلة، وهذا سوء فهم. ومنهم من قال إن هذه الأمور يجوز أخذها بالتقليد، وهذا سوء علم. وهذان السببان أيها الإخوة أهم أسباب الانحراف عن الحق، سوء الفهم وسوء العلم. فإذا أضفت لهما الثالث اجتمعت الأسباب، ألا وهو سوء القصد. فمن ساء قصده انحرف عن الحق، ومن ساء فهمه انحرف عن الحق. سواء ساء فهمه في فهم الأدلة الشرعية كما وقع للخوارج الذين نزلوا الآيات التي في الكفار على المؤمنين، أو ساء فهمه في فهم القواعد الشرعية كما وقع للمكفرة في سوء فهمهم لقاعدة أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، أو ساء فهمه لكلام أهل العلم فإنه ينحرف عن الحق، أو ساء علمه سواء كان جاهلا فتكلم في المسائل بجهل، أو كان عالما علما لا ينفع فكان جاهلا وهو يظن أنه عالم، كبعض المتزعمة في هذا العصر يؤلفون الكتب وينتجون الأشرطة، وإذا نظرت في كلامهم وجدته جهلا وهم يظنون أنهم أئمة. وهذا هو الجهل المركب عند أهل العلم، ومن ساء علمه انحرف عن الحق. فإذا على طالب العلم، على طالب الحق، على المسلم أن يحكم هذه الأمور الثلاثة، فيراقب القصد فيكون قصده حسنا، يكون قصده الحق، وينظر في الفهم فيكون فهمه حسنا. ومتى يكون حسنا؟ اذا كان على فهم السلف. فهذا هو الفهم الحسن للدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وينظر ايضا في علمه هل هو علم حسن او سيء، فيحرص على ان يكون حسنا. اعود للمسألتين. المسألة الاولى ايها الاخوة، وهي هل يجوز للمسلم ان يأخذ هذه الامور بالتقليد؟ فاقول الذي عليه جمهور العلماء وجمهور اهل الحديث انه لا يجوز تعلم المسائل الكبار بطريق التقليد، بل تعلمها بالأدلة فرض عين. فيجب على كل مسلم ان يطلب علمها بالأدلة. واما المسألة الثانية وهي ما الحكم لو ان مسلما قلد في هذه الامور ولم يتعلم، اخذ ذلك عن العلماء بالتقليد او اخذ ذلك عن اهله بالتقليد ولم يتعلم؟ نقول التقليد هنا كما ذكر العلماء له حالتان. الحالة الاولى ان لا ينتج اعتقادا، ولكن الانسان يردد ما يردده الناس من غير اعتقاد، وهذا لا ينفع، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. والحالة الثانية ان ينتج اعتقادا، فيعتقد ذلك اعتقادا جازما، وهذا عند اهل السنة والجماعة يصح اعتقاده وهو مسلم، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقول لا يصح اعتقاده الا اذا كان عن طريق الادلة العقلية. اما اهل السنة والجماعة فيقولون من اعتقد اعتقادا صحيحا جازما صح اعتقاده ولو كان ذلك بطريق التقليد. اذا يا اخوة هما مسألتان لا نخلط بينهما، مسألة التعلم شيء ومسألة الاعتقاد شيء اخر. ولذلك الامام السفاريني في منظومته ذكر المسألتين فقال وكل ما يطلب فيه الجزم، فمنع تقليد بذاك حتم. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، يعني لا يجوز ان يطلب بالتقليد. ثم قال في المسألة الثانية فالجازمون من العوام البشر، فمسلمون عند اهل الاثر. فالجازمون من العوام البشر فمسلمون عند اهل الاثر، يعني العوام الذين اخذوا ذلك بالتقليد وجزموا فهم مسلمون عند اهل السنة والجماعة. يجب ان نعلم هذا حتى لا نخطئ في فهم المسائل. شيخ الاسلام عما يتكلم الان؟ يتكلم عن العلم، عن التعلم. اذا هو يتكلم عن المسألة الاولى ولم يتكلم عن مسألة الاعتقاد. فيجب على كل مسلم ان يعرف ربه بالأدلة، فان لم يفعل ذلك اثم، فان اعتقد بالتقليد وصح اعتقاده فهو مسلم عند اهل السنة والجماعة. والأدلة الدالة على معرفة الله عز وجل هي الآيات الشرعية والآيات الكونية. فالآيات الشرعية تدل على الله عز وجل، فكل ما في كتاب الله وكل ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفنا بربنا، وهذا لا شك فيه. كذلك النظر في الآيات الكونية وفي المخلوقات يدل المسلم على ربه. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فمدح الله المؤمنين بماذا؟ مدحهم بتفكرهم في آياته الكونية، لأن هذه الآيات الكونية تعرف العبد بربه سبحانه وتعالى. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفكر في خلق الله، فقال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله، تفكروا في خلق الله. والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله وبين أنه حسن. إذن أيها الإخوة، يجب على المسلم أن يعرف ربه بالأدلة. ما الأدلة؟ هي الأدلة الشرعية والأدلة الكونية. نعم.
قال رحمة الله عليه: الثانية العمل به.
هذه المرتبة الثانية من مراتب العلم، وهي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الله ومعرفة نبيه. ومعرفة النبي تكون بعد معرفة الله عز وجل، أن يعرف العبد رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول حقا وصدقا، وأن الله أرسله بالهدى والحق، أرسله للعالمين للجن والإنس، لا يستثنى من ذلك أحد، لا يخرج أحد عن الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله للعالمين، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لا يعرف الدين إلا من طريقه، فهو الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في تبليغ رسالة الله. ولن يعرف أحد دين الله حتى يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. والنبي باختصار الآن، وسيأتي إن شاء الله كما قال أهل العلم، هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مر بالمرحلتين، فقد أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فنبئ بقرأ، إلا أنه لم يؤمر بالتبليغ فكان نبيا. ثم أرسل بقول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا سيأتي إن شاء الله، ولكن نذكره الآن بالاختصار للمناسبة. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بمعرفة اسمه ونسبه، وتكون أيضا بمعرفة سيرته، وتكون أيضا بمعرفة سنته، وتكون أيضا بمعرفة وصفه، وهو كونه عبدا لله ورسولا. فهو بشري عبد لله، مكرم بالوحي والرسالة صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ليست علما يحفظ، ليست علما يقرأ ويكرر ويحفظ، وإنما معرفة تؤثر في الأعمال، معرفة تعتقد وتؤثر في عمل الإنسان. فإذا عرف العبد نبيه صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يستلزم أن يقبل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى، وأن يصدقه في كل خبر أخبر عنه. والمؤمن أيها الإخوة إذا نقل إليه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح وجب عليه أن يصدقه فيه وألا يرد خبر النبي صلى الله عليه وسلم بعقله كما يفعله بعض المخذولين. كما أن هذه المعرفة تستلزم امتثال الأمر واجتناب النهي. والمؤمن أيها الإخوة العارف بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فرح به وامتثله، وقلبه منشرح وصدره منشرح لأنه جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءه النهي ترك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه وصدره منشرح. والعلماء يقولون ميزان المعرفة أثرها في الأعمال، ميزان المعرفة أثرها في الأعمال. إذا أردت أن تزن مقدار معرفتك بمحمد صلى الله عليه وسلم فانظر أثر ذلك في أعمالك، فإن الأثر في الأعمال هو الذي توزن به هذه المعرفة. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك عند تفصيل الأصول. قال الشيخ: ومعرفة دين الإسلام، هذه المرتبة الثالثة معرفة دين الإسلام. ومن المعلوم يا إخوة كما قلنا أن معرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام لا تكون إلا بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت معرفة دين الإسلام بعد معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ترتيب مقصود: معرفة ربك ثم معرفة نبيك ثم معرفة دينك، فهذا الترتيب من الشيخ مقصود. والإسلام يجب على العبد أن يعرفه، وسيأتي الكلام إن شاء الله على معنى الإسلام، لكن المراد بالإسلام هنا هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وفهمه سلف الأمة، وسأتكلم عن هذا إن شاء الله عند التفصيل وأشرح هذه الجملة. قال الشيخ: بالأدلة. وهذه الكلمة كما قلنا أيها الإخوة ترجع إلى الأمور الثلاثة، والأدلة جمع دليل، والدليل عند أهل العلم هو ما يرشد إلى المطلوب، ما يرشد إلى المطلوب. والأدلة هنا أيها الإخوة ليست محصورة في الأدلة السمعية، بل تشمل الأدلة السمعية والأدلة الكونية، فكلها أدلة تدخل في قول الشيخ بالأدلة. قال الشيخ رحمه الله: الثانية العمل به، أي أن المسألة الثانية التي يجب تعلمها العمل به، وهذه المرتبة الثانية بعد العلم. فالأول العمل، والثاني العمل به. فالأول العلم والثاني العمل بهذا العلم. ولذا يا إخوة، كان السؤال في القبر عن العلم، كان السؤال في القبر عن العلم: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ بهذا المعنى. فالأول العلم، وكان السؤال عند لقاء الله عز وجل عن العمل. فيسأل الإنسان عند لقاء الله عز وجل عن عمله بالعلم. الإنسان في قبره يسأل عن علمه لهذه الأمور. عند لقاء الله لن تزول قدمه حتى يسأله الله عز وجل عن علمه، ماذا عمل فيه. فيكون السؤال عند لقاء الله عز وجل عن العمل بالعلم. والعلم يتبعه العمل، ومن فرط في احدهما قاده ذلك الى الخسران. من كان علمه بلا عمل والعياذ بالله خسر واقام الحجج على نفسه. الذي يبتلى والعياذ بالله بتتبع العلوم ولا يعمل بهذا العلم فانه يخسر ويقيم الحجج على نفسه. ومن كان علمه عمله بلا علم كان علمه بلا فائدة. ففائدة العلم العمل. ومن كان عمله بلا علم قاده ذلك الى الضلال، وغالب الحال ان يقوده ذلك الى البدع. اذا عمل الانسان بلا علم فان الغالب ان يسقط في البدع، لانه لا يعرف. ولذا يا اخوة، كان الصراط المستقيم طريق الانبياء عليهم السلام، وهو الجمع بين العلم والعمل. وقد انقسمت الامم ايها الاخوة في هذا الامر الى طرفين ووسط، الى طرفين ووسط. فطرف علموا ولم يعملوا، طرف علموا نعم ولم يعملوا، فكان ماذا؟ غضب الله عليهم. وهؤلاء هم اليهود. فاليهود كان لديهم علم لكنهم لم يعملوا، سواء كان ذلك بالإعراض الكلي او كان ذلك بالتحريف. فاليهود جمعوا بين الامرين، اعرضوا عن بعض ما جاءهم فقتلوا الانبياء، قتلوا بعض الانبياء الذين جاءوهم بالحق، وحرفوا، فحرفوا التوراة وغيروها وغيروا معانيها، كما هو معلوم من حالهم. إذن يا إخوة، طرف علموا ولم يعملوا وهم اليهود، فكان نصيبهم الغضب. والطرف الثاني هم الذين عملوا بلا علم، عملوا نعم ولكن بلا علم، فكانوا ضالين لأنهم ما عرفوا طريق الخير، وكم من مريد للخير لم يدرك. من طلب الخير بلا علم يقوده ذلك إلى الضلال في الغالب، لأن الخير لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء، والخير في هذه الأمة لا يعرف إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعرف إلا بالعلم، بأن يتعلم الإنسان ويعرف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم النصارى، أعني الذين عملوا ولم يعلموا، فإنهم كانوا يعملون كثيرا، فهم عاملون ناصبون مجتهدون في العمل، وهم بكاؤون ترق قلوبهم وقلوبهم خاشعة، لكن بغير علم، فكانوا من الضالين. ومن ذلك أنهم ابتدعوا الرهبانية وجاءوا بها، وجاءوا بأمور كثيرة. ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله المستعان، من يتشبه بهؤلاء أو يتشبه بهؤلاء. فمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يعلم ولا يعمل، وفي هذا شبه من اليهود. ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يعمل لكن على جهل، بغير علم ولا بصيرة، وفي هذا شبه من النصارى. أما الوسط فهو صراط الله المستقيم، وهو طريق الأنبياء وطريق أتباعهم الذين يسيرون على طريقهم، ألا وهو الجمع بين العلم والعمل، وهو الصراط الذي أمرنا أن نسأل الله عز وجل إياه مرات كثيرة، الذي جاء في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم الأنبياء ومن تبع الأنبياء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا تعليم من الله عز وجل لنا. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يا إخوة يحرصون على العلم والعمل، ما كانوا مثلنا يحرصون على تسويد الأوراق، ولا يحرصون على العمل، لا، بل كانوا يحرصون على العلم والعمل. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. فكانوا إذا قرأوا 10 آيات تدبروا معانيها وعملوا بما فيها، فكانوا أذكياء، كانوا أتقياء، وهذا هو الطريق الصحيح. والعبد إذا علم أنه سيسأل بين يدي الله عز وجل عن علمه ماذا عمل فيه، فلا بد أن يراقب نفسه، ولا بد أن يحاسب نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وإسناده صحيح. إذن لابد من العمل، والعلم النافع هو الذي يكون معه العمل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. رواه مسلم في الصحيح، يستعيذ بالله من علم لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع هو الذي لا يعمل به صاحبه. فعلينا أيها الإخوة أن نتنبه لهذا. وقد جاء وعيد شديد ينبغي أن لا يغيب عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. وهذا في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. خطباء أمتك الذين يقولون، يعني تعلموا وعلموا أيضا ولهم خطب، لكن عياذا بالله من هذا الحال لا يفعلون، لا يعملون، فيأمرون الناس بالخير ولا يفعلون ذلك الخير، وينهون الناس عن المنكر ويقعون في ذلك المنكر والعياذ بالله. خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. زاد البيهقي بإسناد صحيح: ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. يقرؤون، يحفظون، يتلون، ولكن لا يعملون بهذا العلم. إذن العلم النافع هو الذي يكون معه العمل. لكن هل العمل بالعلم له حكم واحد؟ هل العمل بالعلم له حكم واحد؟ الجواب لا. فحكم العمل يتبع حكم العلم. فإذا كان العلم الذي تعلمه الإنسان فرضا فالعمل به فرض. تعلم المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، امر للوجوب. اذا هذا العلم فرض واجب على من علم ذلك ان يعفي لحيته، فيجب العمل بهذا العلم، وان لم يفعل اثم. اما اذا كان الذي في العلم مستحبا فالعمل به مستحب، كما لو تعلم الانسان مثلا نوافل الصيام، نوافل الصلاة، العمل بهذه النوافل في حقه مستحب وليس فرضا، لانها مستحبات، والعمل بالمباحات مباح. اذا علم الانسان ان شيئا مباح فحكم العمل به انه مباح. اذا لو سألنا سائل، ونحن قد تكلمنا عن اهمية العمل مع العلم، وان الانسان سيسأل في قبره عن علمه وعند لقاء ربه عما عمل بعلمه، لو سئلنا ما حكم العمل بالعلم قلنا فيه التفصيل الذي ذكرناه. فإن علم الإنسان فرضا فالعمل في حقه فرض. الفرض يا إخوة قد يكون بفعل الواجب وقد يكون بترك المحرم. وإن كان العلم الذي تعلمه مستحبا فيستحب أن يعمل به، والمستحب يكون بفعل المندوب وترك المكروه، لأن ترك المكروه في مقام ودرجة الاستحباب. وإن علم بمباح فالعمل بالمباح مباح، وهكذا يكون الحكم في تفصيل حكم العمل بالعلم. نعم.
قال رحمة الله عليه: الثالثة الدعوة إليه.
المسألة الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى العلم. وهذه المسألة سنفصل فيها إن شاء الله في درس الغد مع الصبر، لأنها مرتبطة بالصبر ارتباطا وثيقا، لكن نشير إليها إشارة الآن لنربطها بما سبق، ونفصلها غدا إن شاء الله لنربطها بما سيأتي. من العمل بالعلم يا إخوة الدعوة إليه. من أعظم أنواع العمل بالعلم أن تدعو إليه، فهذه درجة عظيمة من درجات العمل بالعلم. فإذا علم المسلم الخير دعا إلى الذي علمه بعد أن يكون قد عمل به، لأن في ذلك السلامة. المسلم يجب أن يتعلم هذه المسائل، ويجب أن يعمل بها، ويجب أن يدعو إليها على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. فإذا لم يتعلم آثم، وإذا تعلم ولم يعمل أثم، وإذا تعلم وعمل في نفسه ولم يدعو فيما يجب عليه أثم، وإذا تعلم ودعا ولم يعمل إن كان ذلك في الفرائض أثم. ولذلك جاء في الحديث: أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم ورجل تعلم العلم وعلمه